بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم، قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. قوله: باب كتابة العلم، أي تدوينه وحفظه. والحفظ حفظان: حفظ صدر وحفظ كتاب. وحفظ الصدر كان هو الأصل، ومن نعم الله عز وجل على العرب أنهم كانوا يسمعون الشيء ويحفظونه، حتى أن الرجل كان ينشئ القصيدة التي تتعدى الألف بيت، ويأتي في المجامع فينشدها على الحاضرين، فيخرجون ينقلونها كما سمعوا، لا يغيرون فيها كلمة أو حرف. فهذه البيئة ميزها الله بالحفظ، فكانوا يحفظون. فلما فتحت الفتوح واحتاج المسلمون إلى حفظ هذا العلم بعد أن بدأ النسيان يدب، فأمروا بالكتابة. وكما ذكرنا في المرة الماضية بأن أول من أمر بتدوين السنة من هو؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قوله: باب كتابة العلم، أي يكتب. قال: حدثنا محمد بن سلام وهو البكندي قال: أخبرنا وكيع وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان وهو سفيان الثوري. إذا وجدنا وكيع عن سفيان فهو سفيان الثوري. عن مطرف ابن عبد الله عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ أي هل ميزتم آل البيت بكتاب معين أو بعلم معين؟ قال: لا. وهذا يدل على الإنصاف عند علي رضي الله عنه، وبين أن النبوة لم يختص بها أحد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم نشر علمه لجميع الناس، بخلاف ما يقول الشيعة من افتراءاتهم وكذبهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون بأن عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ويدعون أن عند فاطمة رضي الله عنها مصحف هو يزيد عما في أيدي المسلمين من المصاحف، وهذا كذب وافتراء وبهتان. قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. الفهم هذا شيء زائد، وهذا علم وهبة يعطيها الله لمن شاء. فلو قلنا لرجل: فسر لنا هذه الآية الحمد لله رب العالمين، يعني لو واحد فسرها زي الشيخ خالد هيقول إيه؟ اللهم لك الحمد ولك الشكر. ممكن واحد يكتب فيها سطر، ممكن واحد يكتب فيها صفحة، ممكن واحد يكتب فيها مجلد. يعني في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، كلمة إياك نعبد وإياك نستعين نفسرها ممكن صفحة، فسرها ابن القيم في 3 مجلدات، وهي آية: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الفهم هبة من الله عز وجل يعطيه الله عز وجل لمن شاء. ولذلك لما جلس عمر رضي الله عنه فقال للصحابة: من يفسر لي هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره؟ فأخذ الصحابة يعني يتدارسون ويفسرون، وهو يعرض عنه: قل يا فلان يفسر، قل يا فلان يفسر. فكان ابن عباس وهو أصغر القوم جالس، وهذا كان من فطنة عمر، كان عمر إذا رأى ابن عباس يقربه ويدنيه بجواره، فمشايخ قريش يتعجبون: طب اشمعنى هذا الولد مميز؟ بما تميز علينا وهو صغير السن؟ فأراد عمر أن يبين فضل ابن عباس، فأخذوا يفسرون في السورة، فقال له لابن عباس: ماذا عندك في هذه؟ فقال ابن عباس: هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه. طبعا الكل إيه؟ استغرب، كلام معنى غير المعنى اللي عندهم تماما، بل مخالف تماما. فقال عمر بعد أن أخذ شيء من الأرض: والله ما زاد على ما عندي مثل هذه، هو نفس اللي عندي، أن هذه السورة هي نعي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، لأن ما بعد النصر والفتح والتمكين إلا قبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. يبقى الفهم هذا يكون منين بقى؟ من الكتاب والسنة، لا يزيد على الكتاب والسنة، بل يعني قد تكون آيات من الكتاب يفسر بعضها بعضا وقد تغيب على الكثير. يعني مثلا لو قلنا في قوله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الذي يقرأ هذه الآية يرى أنها على سبيل الوجوب، لكن حينما نقرأ: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، تصرفه من الوجوب إلى الندب. فهذا يدل على أن هذا الفهم هو فهم نعمة من الله عز وجل ومنا، يعطيها الله لمن شاء من خلقه وعباده. أو ما في هذه الصحيفة، كان معه صحيفة. قال: قلت ما في هذه الصحيفة، وده لو سر أو شيء خاص ما نشره علي. قال: هذه الصحيفة التي معي. قال: العقل ما يتعلق بالديات. والعقل المراد به ما يكون على العاقلة، والعاقلة هي القبيلة التي تودي ويغرم فيها كل من وصل إلى سن البلوغ. يعني مثلا في أي قبيلة من القبائل بيكون فيها شيء اسمه غرام، والغرام هذا كل من بلغ سن البلوغ، يعني بلغ سن البلوغ يبقى يكتبوا اسمه موجود عنده، وإذا وقع قتل من أحد من القبيلة يعني قتل أحدا آخر فيلزم الدية على العاقلة إذا لم يكن في قود، لأن بعض الناس لا يرضى بالدية يقول لك لا قتل فلان وقتل عمدي بل لابد فيه من الإيه؟ من القصاص. وهذا كان في الشرائع الماضية، فخفف في شريعتنا إذا رأى الولي ولي المقتول أنه يستبدل القود بالدية جاز، وهذا أفضل وأقرب. ونرى أن الشريعة يعني جاءت بتعظيم هذا الأمر.
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
لكن الأمم الماضية قتل يقتل، فهنا إذا لم يكن هناك قود فتنتقل إلى الإيه؟ الدية. وقد يعفو عن الدية أيضا، يعني لو هذا عفو بهذا أمر زائد، لكن شرعت الدية تطييبا للنفوس وتبريدا لحرارة القتل. طيب هذه الدية من الذي يدفعها؟ هل القاتل؟ الجواب لا، إنما في الحديث الدية على العاقلة اللي هي الإيه؟ القبيلة. ولذلك مثلا لو واحد غريب نزل بلد لو قعد بطوله تبقى إيه؟ ورطة. ده لو حصل خطأ قتل واحد أو شيء، طب الدية دي هيجيبها منين؟ يعني 100,000 150,000 مشكلة. فلابد أنه يدخل بالولاء في قبيلة، يدخل بإيه؟ ولاء، يعني يدخل مثلا ولاء لبني فلان على أنه غرام معهم، فإذا وقع منه شيء هم يتحملوا معه الغرم وهو يتحمل معهم الإيه؟ الغرم. وذلك نرى كثير من العلماء الذين رحلوا انتسبوا إلى أقوام ليسوا منهم، إنما كان هذا انتساب بإيه؟ بالولاء. ولذلك في واحد ينتسب نسب اللي هو في نفس القبيلة ونفس المكان فانتسابه لهم، وبالولاء إن هو يكون ولاؤه لهم. فعلى هذا إذا وقعت الدية فتكون الدية على مين؟ على العاقلة، والعاقلة اللي هو كل من عقل من القبيلة يلزمه، وهذا موجود في الجزيرة وفي اليمن وغيره من البلد التي تعتد بأمر الإيه؟ القبائل. إذا وقعت دية فالقبيلة تلتزم بها. طيب أيضا العاقلة تلتزم إن لم يكن هناك دية، تلتزم بإيه؟ بأمر القود، إن القاتل تسلمه لإيه؟ ليقام عليه الحد. هذه برضو من الأمور المميزات، إنه لا يقدر إنه يهرب، إذا هرب القبيلة هي الملتزمة بإن إيه؟ تجيب هذا القاتل الذي قتل، ذهب لأي مكان، هم أدرى به. المهم أنتم مسؤولون، أن في ذمتكم إيه؟ دم. وطبعا إذا يعني حيل بينهم من هذا، نرى أن العرب وقع فيها قتال عظيم جدا بسبب عدم تسليم القاتل. فقال العقل وفكاك الأسير، أي برضو ما يتعلق بالأسير، إما منا بعد وإما فداء. فالأسير أيضا يجوز قتله إن رأى الإمام حاجة، ويجوز أخذ الإيه؟ أخذ الدية مقابل أن يسلم إلى أهل. ولا يقتل مسلم بكافر، هذا ما في الصحيح. وعلى هذا اختلف العلماء في من قتل ذميا يهودي أو نصراني هل يقتل به أو لا. فالجمهور على أنه لا يقتل للنص، لا يقتل مسلم بكافر، لكن يعني يقام عليه أمر الله عز وجل بالحبس أو بالعقوبة المغلظة التي دون الإيه؟ دون القتل، حتى لا يعني يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوا. طبعا كما قلنا إذا لم تسلم العاقلة القاتل بيحصل إيه بقى؟ بيضطروا أنهم إيه؟ يقتلوا قتيل من حدود القبيلة من نفس الإيه؟ العاقلة. وطبعا النفوس كما تسمعوا كان في الصعيد زمان ما بينقوش إلا مين؟ الراس الكبير، يعني يقول لك أنا لا أخذ طبعا هذا بيؤدي إلى توسيع دائرة القتل. يعني مثلا ممكن يكون قتل منهم شخص دون، فيقول لك لا أنا ما أجيبش إلا أكبر رأس، فطبعا يستحر القتل. وكما قلنا وقع عند العرب مجازر عظيمة جدا بسبب هذا الأمر وعدم الضابط في قضية العاقلة. فبقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين. يعني لا يجوز القتل في مكة وكذلك المدينة، لأن هذه حرم وهذه حرم. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، لا يحل فيها دم إطلاق، ولم تحل لأحد بعدي. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعة هذه حرام، اللي هي يوم فتح مكة. لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها. لا يختلى الشوك، ما معنى يختلى؟ يعني شوكها لا ينتزع ولا يزال، ولا يعضد أي يقطع شجرها، ولا تلتقط ساقطتها، أي ما سقط فيها لا يأخذه أحد إلا لمنشئ. وأيضا لا يختلى شوكها من التخلي، يعني لا يجوز لأحد أن يذهب فيعتبره خلاء ويختلي فيه حتى لا يفسد عليه، إلا لمنشد، أي من ينشد بضياع هذا الشيء حتى يرده إلى صاحبه. فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. لو حصل قتل فإما أن يكون الدية على العاقلة، وإما أن يقاد أهل القتيل يردوه يسلموه إلى يعني طبعا بتحصل بعد كده مجازر، بيبقى في حرب قائمة بينهم، وكما قلنا ما بينتقوا إلا أكبر رأس مقابل هذا الذي قتل، فلابد أنهم يسلموه. وده طبعا من الاتفاقات اللي موجودة بين العرب في القديم. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. والرجل كان اسمه أبو شاه، فقال: اكتبوا لأبي فلان، اكتبوا له هذا الكلام وهذه العهود وهذه المواثيق. فقال رجل من قريش قيل هو العباس: إلا الإذخرة يا رسول الله، وهو عبارة عن شجر كالريحان، رائحته طيبة ومعروف، عود وورق كل طيب. إلا الإذخرة يا رسول الله، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا، بنعطر به البيوت. ولذلك بنرى في اليمن في يوم الجمعة النساء يهتمين بهذا الأمر، يعني تجد النساء المرأة في بيتها شاليات كلها من هذا الريحان. فلما تيجي يوم الجمعة ترى المسجد عبارة عن يعني بستان أخضر، تلاقي كل واحد في العمة كده ويحط الريحان هنا والريحان هنا والريحان هنا. طبعا انت لو شفت المنظر ده هتضحكوا، بيبقى المسجد كله بهذه الصورة، ريحان، واللي في جيوبه ولابسين الثياب تلاقي المسجد كله طبعا ريحان. فطبعا انت تضطر انك تحط، بس مش تحطه هنا، تحط في جيوبك، تحط في كده عشان برضه يبقى من ضمن التعطيل. الا الاذخر، اي استثني هذا الاذخر اللي هو هذا الطيب او هذا الريحان لما فيه من فائدة عامة لهم. قال ابو عبد الله اي البخاري: قال يقاد بالقاف من القود كما قلنا. فقيل لابي عبد الله: اي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة، هذه الخطبة التي يعني تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين في هذا اليوم العظيم. قال: حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني، وكان أعلم الناس بالجرح والتعديل، ويعد من المتشددين، فإن علماء الجرح ينقسمون ما بين متشدد وما بين متوسط وما بين متساهل. فمن المتشددين هو علي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي، ومن المتوسط البخاري ويحيى بن معين، ومن المتساهلين كالعجلي وابن حبان وجماعة. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن من؟ إذا وجدنا علي بن المديني فهو سفيان بن عيينة.
قال حدثنا عمرو وهو عمرو بن دينار وهو من أكبر شيوخ سفيان. وسفيان قيل طلب عنده العلم وهو ابن 10 سنين وقيل ابن 5، ورجح أنه كان عمره 10 سنوات. قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه أخوه ومن بقى همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. أكثر الصحابة حديث هو أبو هريرة لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يفرق إلا عند النوم، ملازم وملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا ما كان من عبد الله بن عمرو أي بن العاص فإنه كان يكتب ولا أخطأ، ودل على إثبات الكتابة ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يكتب. إلا أن عبد الله بن عمرو كان عنده زاملتين من أهل الكتاب، زاملتين يعني شوالين كتب من أهل الكتاب، فربما روى عن أهل الكتاب ومن ثم يعني قل الأخذ عن عبد الله بن عمرو في غير الحديث. لو عبد الله بن عمرو ذكر كلاما خلاف الحديث فغالبا يتثبت منه لأنه بيكون إيه نقله من أهل الكتاب، فينظر في هذا الكلام هل يوافق الكتاب والسنة أو يخالف. تابعه معمر أي معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا يحيى بن سليمان وهو الكوفي صدوق قال حدثني ابن وهب وهو الإمام الحافظ الثقة عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة 7 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. هذا الأمر وقع والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت فأراد أن يكتب كتابا، ودل على جواز كتابة الكتاب، ويكون هذا الكتاب فيه ما يجمع ويبين شمل وأمر المسلمين فلا يقع بعده خلاف قط. قال عمر، هنا بقى عمر خاف من هذا الكتاب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مريض فخشي أن يكون هذا من أثر المرض وشدة الحمى، فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، يعني هو في مرض الموت، وعندنا كتاب الله حسبنا، يبقى بلاش موضوع إيه الكتاب ده تكون فيه مشكلة. فهنا اختلف وكثر اللغط، ده يقول يكتب وده يقول إيه لا نكتب. قال فقال قوموا عني، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، كان هذا الكتاب سيكون أعظم الرحمات على الأمة إلى قيام وصية نبي عند الإيه عند الموت، ولكن هذا قدر الله عز وجل.
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك،
وأمر الخلاف سيظل قائم إلى قيام الساعة. المهم الإنسان يحاول إنه لا يختلف إلا على حق، لا يختلف إلا على حق، ولا تكون أنت أصل في الخلاف، لأن الخلاف يختلف أو بينقسم إلى قسمين، هناك خلاف وهو خلاف التضاد، وهناك خلاف التوافق. خلاف التوافق يعني نحن متفقون على الأصول وعلى الفروع، ولكن بيقع مني عدم استلطاف لك ومنك عدم إيه استلطاف لي، وهذا فيه إثم، لأن هذا اسمه إيه تهاجر، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخوه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. شوف انظروا هنا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه إطلاق، طالما إن ما في أي أمر يضاد هذا إيه الشريعة، لا في لا بدعة ولا في أمر مخالف شرعي ولا في إلى آخره. أما الأمر الثاني وهو الخلاف اللي هو خلاف التضاد، اللي هو إما أتى ببدعة أو أعلن بمعصية وجب فيها الهجر، فيجوز هنا إيه الهجر، وطبعا الهجر له فقه وله أشياء، يكون من أجل التأديب. من أجل الإيه؟ التأديب. يعني مثلا واحد عنده هوى، عنده كبر، مرض علة معينة، فأنت إزاي بقى تعالجه؟ ممكن مثلا تقابله لوحده، السلام عليكم، تيجي في موقف هو بقى عاوز جاي يسلم عليكم معاه اتنين تلاتة أربعة، فتروح عامل إيه؟ تكسيف، روح عامل وشك كده. المهم يعني المهم كيف يعالج هذا الذي عنده كبر حتى إيه تنزله؟ طبعا هذا يحتاج إلى فن، لأنه ممكن يؤدي إلى نتائج عكسية. كذلك المبتدع وصاحب الهوى يهجر حتى يقلع عن بدعته، لأن صاحب الهوى إذا أنت جريته فبيستدل، استدل بك على أنك أنت موافق على هواه وعلى بدعته إلى آخره. ولكن إذا كان الهجر له مضار أعظم وأشد، فطبعا يعني يكفي سلام عليكم السلام وعليكم السلام وتنتهي الإيه المشكلة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدق قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها وعمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قوله باب العلم والعظة بالليل، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز العظة في أي وقت والتذكرة في أي وقت، في ليل أو نهار حسب المصلحة. لكن طبعا إذا وجدت أقواما لا يقبلون الموعظة، أو تكون الموعظة سببا في السخرية من دين الله عز وجل، يبقى هنا إيه؟ تمتنع. يعني واحد مثلا يجي على قهوة وجلسين وإيه وجاب كرسي وقعد معهم وقعد يعظهم، يجوز ولا لا يجوز؟ ها الأمر هنا يحتاج حسب المصلحة، ممكن يجوز وممكن لا يجوز. لو عارف ان الشباب دول ممكن هيجلس ويقعد يعني يراودهم ويجيبهم ويعرف يعني يخليهم يلتزموا، يبقى ده خير وبركة جاز. لكن لو هيقعدوا يتريقوا عليه ويسخروا منه يبقى ايه؟ لا يجوز. وذلك وقعت قصة ذكرها احد المشايخ، ان رجلا من الناس الكبار في السن من علماء حلب في سوريا كان عنده محاضرة في مسجد، فراح المحاضرة دخل المسجد بص ما لقاش حد للمؤذن، قال له: أين الشباب وأين الناس؟ قال له: فتح حاجة زي مسرح أو سيرك أو كده بجوارنا، فكل الشباب والمنطقة كلها راحت الإيه المسرح هذا. فالرجل تعجب، وماذا يفعله في المسرح؟ طبعا في تمثيليات، في رقص، في كذا. فالرجل توكع على عصا، رجل ذو لحية بيضاء وثياب بيضاء وماه عصا، وراح للمسرح ده. فقبل مدير المسرح قال له: ممكن تعطيني يعني كلمة، تكلم كلمة في المسرح؟ فالرجل سخر منه، قال له: هذا مسرح رقصه طبله وزمره. قال: طب اعطيني كلمة. فقال له: لا ما ينفعش. قال: طيب ادفع لك نصف الإيراد. الإيراد مثلا كام؟ 100 جنيه، 50 جنيه خده. فالرجل قالوا خلاص. فالمسرح شغال وأنزلوا الستارة وراحوا رافعين الستارة، بصوا لقوا رجل بلحية وجلبية بيضة ومسك العصا وقعد على ايه على الكرسي. طبعا فاكرين انها ايه يعني حاجة بقى تمثيلية، فضلوا تصفروا ويسقفوا. طبعا عايز قام الرجل ومسك طبعا الميكروفون قدامه وبقى: ان الحمد لله نحمده. طبعا فضل التصفير بايه يقل يقل ينزل، اسمعوا ايه ده، وفجأة سمعوا كلام بقى وايه والجنة والنار وامر الله عز وجل، وي 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 وي، بدأت العيون تنهمر وتبكي وبدأ موازين وخلص الموضوع ومشي. بعد حوالي 10 سنوات نفس الشيخ ده او اقل اقصد يعني، قابله شاب من الهم الوعاظ الدعاء ذو لحية وكذا، فلما التقى بالشيخ قبله وقبل يده وبكى ما رأى كأنه يعني ابنه وغاب من مسافة بعيدة. فالشيخ بيتعجب، قال: من أنت؟ قال: أنا كنت من أهل المسرح الذي أنت دعوت فيه، وقبل هذا والله ما ركعت لله ركعة، ما كنت أعرف هذه الصلاة أبدا، ولكن شاء الله عز وجل أنني أهتدي من هذا الموقف وبعدها أتجه للمسجد وأتجه للدعوة والعلم حتى أصبح من الدعاة الكبار في سوريا. فإذا هنا القضية الإنسان يحتاج لفكر، إمتى أعرف أن أنا أقتنص الصيد؟ لكن لو الصيد هيعورني مثلا أعود أصيد أسد أروح جاي أقول له هاخدوا الأسد واخدوا في حضني، ولا لابد له من وضع الشباك والتدرج وزي كيف أصل له. ولذلك يعني الدعوة تحتاج إلى إلى فطنة، لأن واحد زي أخونا شيخنا طبعا هو لو دخل القهوة لا هو مين ده، شاف واحد على القهوة ده مصيب، ده ممكن يخش يكسر القهوة على دماغه. ليه؟ لأن القضية قضية طبعا أمر مشير، لكن كيف أن أنا أصل بدعوتي وفي بعض الشباب وبعض الناس قد لا يسمع عن الالتزام قط، قد تكون الصورة قاتمة، فزي أنك تصل إلى قلبه يعني بطريقة طبعا بأي سبيل، مرة باللين ومرة يمين ومرة شمال ومرة في القلوب إلى آخره. من أيضا القصة الطريفة أن امرأة تزوج عليها زوجها وقع في قلب غيرها ووجد أن الزوج تنكر لها، يعني بدأ يتغير من طرفها وجانبها وكذا، فراحت لأحد المشايخ العلماء قلت له أنا عاوزك تعمل لي عمل عشان زوجي يحبني لأنه بيحب ضريتي أكتر أكتر مني. فالرجل العالم شاف كده لقي قصتك، عرف أن المرأة مشاكسة ومشاغبة مع مين؟ مع زوج. والزوج طبعا لما بيلقى واحدة طيبة واحدة مش طيبة هيعمل إيه؟ هيروح لمين؟ طيب. فالرجل فكر العالم كده قال لها هذا العمل يعني عسير، لكن أمره سهل وهين، بس في مشكلة كبيرة جدا، العمل ده ما يصلحش إلا بشعرة من دقن أسد. شعرة من دقن إيه؟ طب دي ورطة، هيجيب أسد منين وتروح تجيب الشعرة دي منين؟ لكن الولية حريصة عاوزة تعمل العمل عشان جوزها يحبها. فالمهم طبعا الغابة بعيدة، بتروح الغابة من بعيد أسد ده أسد هتروح له إزاي؟ فبقت كل ما تروح تجيب لها شوية لحمة وتروح مقربة تروح رمية اللحمة في مكان، يجي الأسد ويزمجر ويروح واكل اللحمة يشبع، تروح قاعدة حطاله حتة كمان، فضل كل فترة تروح له تقرب منه تديله اللحمة تأكله اللحمة لغاية ما الأسد نام، وبدأ يجي نام على رجلها وحجرها، راحت شدة الشعر وراحت لراجل الشيخ ده تقول له جبت لك الشعر عشان تعمل لي العمل. قال لها يا ست تراودي الأسد ومش عارفة تراودي زوجك، ده زوجك ده يعني مش هيكون مثلا شعرة من شعرات الأسد. فلذلك ينبغي لطالب العلم والداعي أن يكون نفسه طويل في الدعوة، يعني يقول لك ده ولد صفته طب وماله.
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.
يمكن تلاقي نفسك كنت على يعني باب مغلق، فشاء الله لك ان الباب يفتح. فلابد الانسان يعظ. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة سفيان عن معمر بن راشد الأزدي نزيل اليمن عن الزهري محمد بن مسلم عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها، والحديث انتقل إلى طريق آخر تحويل. قال وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري. تبع عمر بن يحيى تبع من؟ تبع معمر. عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. فتن تنزل وبتعم، وهذه الفتن تحتاج إلى إلى عبادة وقرب وطاعة من الله عز وجل، لأن من أعظم مصائب الفتن أنها تحيل القلوب عن السير إلى رب القلوب. قال أيقظوا صواحبات الحجر، فدل على الموعظة بالليل والدعوة إلى قيام الليل من الليل. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كاسية بالثياب عارية من من الإيمان، فيأتي هذا العري يوم القيامة والعياذ بالله أن يجعلها في النار. فدل على جواز الموعظة والدعوة إلى الله عز وجل في أي وقت وفي أي وفي أي آن. نقف إلى هنا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم،
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.